السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن العلم أساس في دين الإسلام، فلم يقم هذا الدين إلا على علم، وعلم الله عز وجل علم شامل لكل المخلوقات، فهو سبحانه بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما. وقد أعطى الإنسان القدرة على العلم، لكن علم الإنسان محدود مهما كان عالما، أما علم الله مطلق شامل لكل شيء. فالذين يتبجحون بأنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم ما زال علمهم محدودا، فمهما أوتوا من العلم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلذلك كان وجه النسبة بين علم الله عز وجل وعلم المخلوق كمثل هذا الطائر الذي يأخذ بمنقاره نقطة مياه من البحر أو من المحيط لا تنقص شيئا، فعلم المخلوق هذه النقطة، وعلم الله عز وجل بحر لا ساحل له. فلا يغتر بعلمه إلا الجاهل، لجاهل لم يدر حقيقة نفسه وحقيقة علمه. ولذلك العالم حقا والذي يخشى الله ويعلم قدر نفسه ويعلم عظم ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الحق، هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهم العلماء حقا، العلماء الربانيون الذين يسيرون على نور من ربهم، وهذا لا يكون إلا بكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا خلف فيه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه أو في رواية ورأي سفيه، هو أكثر السفهاء في زماننا الذين يتقلدون العلم وليس منه في شيء، خاصة في من يدعي العلم الشرعي. فإن كان من ينتحل علوم الدنيا من الطب والرياضيات والفيزياء ونحو ذلك يجرم وينبذ ويحكم عليه بأحكام كما قلنا العقوبات، فكيف من ينتحل العلم الشرعي علم الكتاب والسنة؟ أمره أشد. لذلك جاء الوعيد الشديد في القول لي على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك بي علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من أكبر الكبائر. وقد عدوا ابن القيم الجوزية أصل الفساد في الأرض، القول على الله بغير علم أصل الفساد في الأرض، وهذا الذي نحياه ونعيشه في هذا الزمان. لما كثر القائلون على الله بغير علم وتصدروا في منابر الوسائل العالمية العصرية انتشر الفساد في الأرض، وهاجت الشياطين وتمكنت من قلوب العديد من العباد وتحركهم، أي هذه الشياطين شياطين الجن تحرك شياطين الإنس لمزيد من الإفساد في الأرض، وما يحدث من سفك للدماء وانتهاك للحرمات حولنا في شتى بلاد الإسلام هو إلا من آثار هذا الأمر، من آثار هذا الأمر. لما تصدر الفتوى من لا يحسن شيئا، الفتوى في دماء وأعراض الناس، كان الفساد في الأرض، وتسلط الكفار علينا أكثر وأكثر وتمكنوا من بلادنا. والله ما تمكن الكفار من بلادنا بقوتهم فقط، قوتهم فقط لا تمكنهم، إنما سبب نصرهم الأساسي والحقيقي هو الضعف الذي فينا، وأعظم الضعف هو تصدر أهل الشر من أهل الضلال والأهواء في دماء الناس وفي أعراض الناس. فرقوا المسلمين وفرقوا بلاد الإسلام وجعلوها رقمة سائغة في أيدي أو في فم الكفار، فالله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على سلوك طريق العلم الصحيح وبين فضله، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، ونحو ذلك من النصوص المتكاثرة في هذا الباب في فضل العلم وفضل أهله. ويكفي أن نرجع إلى كتاب العلم من صحيح البخاري وإلى كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن حسين الأجري، والكتاب البقي والمتفقه لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، لنرى عظمة العلم وعظمة أهله في شريعة الإسلام. وكذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لأبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى آخره. فالعلم في الإسلام له قدر عظيم، لكن العلم الممدوح ابتداء وأصالة هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. ويليه وبلا شك له الفضل علوم الدنيا التي تقوم بها دنيا الناس، بلا شك يحتاج إليها المسلمون، فيتعد من الفروض الكفائية التي يجب على المسلمين أن يطلبوها وأن يحصلوها. من علوم الحساب والهندسة والطب وما استحدث من العلوم في علوم الفلك والفضاء ونحو ذلك، وبلا شك من علوم صناعة الأسلحة التي نجاب بها الأعداء، هذه كلها بلا شك علوم مطلوبة وفروض كفائية على الأمة، يجب أن يقوم بعض الأمة بها فيما أحل الله عز وجل، ولنصرة دين الله ولحماية المسلمين، حماية الأعراض والأموال والأرض وحماية الدين قبل كل هذا. فهذا الذي أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. فالقوة هنا يدخل فيها العلم، لأن العلم قوة بلا شك، والعلم بأسلحة الأعداء سواء كانت أسلحة عسكرية وكانت أسلحة كما يقال معنوية وكانت أسلحة بيولوجية أو كيميائية، هذا بلا شك فرض يجب علينا أن نعلم هذا، وهذا يحتاج إلى علماء يتخصصون في هذا الباب، وهذا مطلوب شرعا، ويدخل بلا شك في مطلق الثناء عليه على العلم، إن كان علما نافعا ينفع المسلمين ويحفظ أعراضهم وأرضهم ودماءهم بلا شك، على أن يكون بنية صالحة، أن نطلب هذه العلوم بنية صالحة لنصرة الإسلام والمسلمين والحفظ بلاد الإسلام من كيد ومكر أعداء الإسلام. ولذلك نبغى بلا شك من قبل من المسلمين من علماء الإسلام عدد من العلماء في هذا الباب من قبل من عدة قرون، وأوروبا وأمريكا يعلمون ذلك علم اليقين. والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن علم الطب على سبيل المثال من العلوم التي نبغ فيها عدد من أطباء المسلمين قبل أن تعرف أوروبا الطب في صورته الحديثة، بل كان هؤلاء العلماء ما قدموه من اكتشافات ومن مؤلفات فهذه كانت أساس النهضة الأوروبية في علم الطب، وهذا هم يعلمون ويعترفون به، خاصة المنصفون والعقلاء منهم. ومن هؤلاء أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الذي كان من علماء الزهراء إحدى مقاطعات قرطبة بالأندلس. أبو القاسم الزهراوي توفي في العام الثالث بعد 400، يعني في أول القرن الخامس، كان حيا كانت حياته في النصف الأخير من القرن الثالث القرن الرابع، وتوفي في أول القرن الخامس، وكان من علماء البلاط القرطبي في الخلافة الأندلسية، يعتبر إمام الجراحة، وكتابه التصريف لمن عجز عن التأليف يعد موسوعة طبية من أقدم وأوسع الموسوعات، هو أول من عمل في ربط الشرايين في العمليات الجراحية، أول من أجرى عملية لربط الشرايين في الجراحة، فلذلك أوروبا تعتبره بلا منازع إمام علم الجراحة في الطب، أبو القاسم الزهراوي من أطباء الأندلس في زمن الخلافة الأندلسية، وكتابه هذا ما زال موجودا لدى أوروبا، وقد ترجم إلى اللاتينية من قرون، من عدة قرون ترجموه إلى اللاتينية كي يتمكنوا من خلاله من تدريس علم الجراحة، وما زال يدرس في جامعات أوروبا هذا الكتاب من قديم، أو يعني كان يدرس عدة قرون في جامعات أوروبا، كتاب أبي القاسم الزهراوي من علماء الزهراء بقرطبة، وكانت مؤسسة البحث والتقدم العلمي في الكويت طبعت المقالة 30 فقط من هذا الكتاب في مجلد كبير يصل إلى 1500 صفحة. المقالة 30 فقط هو احتوى على 30 مقالة في الطب، طبعت منه المقالة 30 فقط في مجلد كبير. هناك من يضرب أمثلة بأطباء نبغوا لكنهم لم يكونوا على الاعتقاد الصحيح. وعلى رصيم أبو علي بن سينا أو الحسين بن علي بن سينا المتوفى في العام 29 بعد 400، والذي كان من إحدى علماء مدينة بخارى، لكنه كان فيلسوفا على طريقة أرسطو، بل هم يعتبرونه المعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، أي في علم الفلسفة يعتبرونه أرسطو المعلم الأول الذي أنشأ علم الفلسفة، ثم جاء الفارابي في الإسلام وجدد علم أرسطو، ثم جاء ابن سينا وجدد علمه كذلك. ولهم كلام في الإيمان في اليوم الآخر، أنه أمر معنوي ليس حسيا، إلى آخر ما قد وافق فيه الفلاسفة القدامى وعلى رصيم أرسطو. نعم لهم كتاب في الطب يسمى القانون في الطب، نعم أوروبا تعتبره أيضا مرجع من أهم المراجع عندها كان في علم الطب، لكن إن ذكر هذا يذكر على سبيل الإخبار مع بياني أنا نسينا هذا لا يمثل عقيدة الإسلام الصحيحة، بل كان فيلسوفا أرسطيا. ولو كلام بلا شك أنكره عشرات العلماء فيما يتعلق بالعقيدة. ومن قبله كان محمد بن زكريا الرازي الذي كان الذي ولد في مدينة الري في جنوب طهران، كان فارسيا نعم يظهر الإسلام. وله بلا شك أيضا كتاب عظيم اسمه كتاب الحاوي في الطب، يعد أيضا من الموسوعات المهمة في علم الطب، لكن هؤلاء لما برزوا بالإسلام نسبوا في الجملة إلى التراث الإسلامي بغض النظر عن عقائدهم ومنهجهم. وكذلك إن نظرنا لعلم الجغرافيا نجد أن الشريف الإدريسي المتوفى في العام 60 بعد 500 وضع صورة للعالم، يعني خريطة كاملة للعالم، يتعد مرجعا في هذا الباب في القرن السادس. وكان يعمل في بلاط ملك صقلية النورماندي النصراني، لكنه كان على الإسلام الشريف الإدريسي إلى آخره. أنا هناك عشرات الأمثلة مما يعني يضيق المقام عن ذكرها. بلا شك من نبغ من العلماء في الإسلام في علوم الدنيا ووضعوا أصولا وأسسا في هذه العلوم، بلا شك النهضة الأوروبية ترجع إلى هؤلاء. ولذلك لما حاول المسلمون الاستيقاظ من غفلتهم التي أصابتهم بعدما نكب المسلمون بعشرات المذاهب الفاسدة التي أردتهم ومزقتهم من التشيع المجوسي والفرق التي خرجت من عباءته وعلى رأسهم القرامطة الذين فرقوا المسلمين شيئا، إلى جانب تغلغل علوم الفلسفة التي قامت على علم أرسطو كما قلنا، مما أيضا أفسد عديدا من بلاد الإسلام وعلى رأسها الأندلس. من أسباب سقوط الأندلس تغلغل هذه الفلسفة فيها، كما حققت هذا بكتابي الذي سميته سقوط الأندلس بين العصبية والأهواء، هما سببان رئيسان في سقوط الأندلس. الأهواء التي غزت الأندلس على رأسها علوم الفلسفة بدءا من ابن مصرة الذي يعد الشيخ الأعظم أو الأب الروحي لابن عربي، ابن عربي الطائي الذي أشهر عقيدة وحدة الوجود أن الوجود وحدة واحدة لا فرق بين الرب والعبد، مرورا بابن ماجه و نعم إلى أن وصلوا إلى ابن عربي وابن سبعين إلى آخر هؤلاء الذين كانوا بلا شك سببا رئيسا في إفساد عقائد الأندلسيين حتى تمكن النصارى منهم، بجانب العصبية القبلية التي بلا شك كانت أيضا عاملا رئيسا في تمزيق الأندلس مع الأهواء هذه والفلسفة. فهؤلاء الكفار كما قلنا لا يتمكنون من بلاد الإسلام إلا بضعف فيها، لكن لما تكون وإذا كانت البلاد قوية بعقيدتها وبعلمائها سواء في الدين أو في الدنيا لا يتمكن منها الأعداء، وإن كانوا أكثر عدة وسلاحا. لذلك هم يعلمون ذلك، فهم لا يتمكنون من غزو بلد مسلم إلا بعد أن يرضوه فسادا في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي أمور الدنيا. هكذا تمكنوا مؤخرا من العراق. أمريكا والله ما كانت أن تدخل العراق إلا عن طريق خونة الشيعة من مجوس إيران، ومن قبل ذلك كان الإفساد الذي أفسده صدام مع حزب البعث. فأردوهم صرعة في خلافات واضطرابات، حتى كانت الخيانات من هؤلاء الذين سلموا الجيش العراقي إليه إلى أمريكا بسبب فساد المعتقد الذي ترتبت عليه الخيانة وعدم حفظ العهد وعدم حفظ دماء وأعراض المسلمين، وهذا الذي حدث في غزة كذلك، خيانات وتمثيليات، وهذا الذي حدث في لبنان الآن وحدث في سوريا ويحدث في السودان، خيانات وأهواء مكنت هؤلاء. لذلك هم لما أرادوا مصر مكنوا للإخوان، لأنهم خونة الإسلام والمسلم، كان تمكين الإخوان هو تمهيدا لغزو مصر، كان تمكين هؤلاء الخوان هو التمهيد لغزو مصر بعد تفكيك جيشها، كانت الخطوة الأولى على الطريق. لما سقط هؤلاء جن جنونهم، كيف تمكن الجيش المصري من إحباط مخطط الخيانة العظمى للدولة المصرية؟ هذه طريقتهم من قديم، لا يغزون بلدا إلا بعد أن يمهدوا له عن طريق إفساد العقائد والخيانات ونشر الفساد في هذا البلد بكل صوره. هذه أعظم عدة لأعدائنا قبل أن يكون عندهم لا سلاح نووي ولا غيره. والله لا يغلبون لا بسلاح نووي ولا بغيره، لم يغلبون بإفساد العقائد والخيانات والاختلافات، هذا الذي بيغزون بلادنا. الحاضر يا عباد الله، انتبهوا وادرسوا ما حدث للأمم التي كانت قبل أو ما حدث للبلاد التي كانت قبلكم. ادرسوا سنن الله وكيف أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إنما بما كسبت أيدينا فنعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب الله، ونعوذ بالله من كيد ومكر الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يصلح ذات بين حكام المسلمين، أن يوفق حكام المسلمين إلى الاجتماع على العقيدة الصحيحة ولإصلاح البلاد والعباد والتنبؤ لمكائد الأعداء، وأن يكونوا يدا واحدة ضد مخططاتهم. هذا الذي به ننتصر عليهم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر قريب على هؤلاء، وأن يجعل الدائرة على كل من كاد للإسلام وأهل الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن العلم أساس في دين الإسلام، فلم يقم هذا الدين إلا على علم، وعلم الله عز وجل علم شامل لكل المخلوقات، فهو سبحانه بكل شيء عليم، احنا وقد أحاط بكل شيء علما، وقد أعطى الإنسان القدرة على العلم، لكن علم الإنسان محدود مهما كان عالما، أما علم الله مطلق شامل لكل شيء. فالذين يتبجحون بأنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم ما زال علمهم محدودا، فما أوتوا من العلم وما أوتيتوا من العلم إلا قليلا. فلذلك كان وجه النسبة بين علم الله عز وجل وعلم المخلوق كمثل هذا الطائر الذي يأخذ بمنقاره نقطة مياه من البحر أو من المحيط لا تنقص شيئا، فعلم المخلوق هذه النقطة، وعلم الله عز وجل بحر لا ساحل له. فلا يغتر بعلمه إلا الجاهل، لجاهل لم يدري حقيقة نفسه وحقيقة علمه. ولذلك العالم حقا والذي يخشى الله ويعلم قدر نفسه ويعلم عظم ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا بحق هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهم العلماء حقا، العلماء الربانيون الذين يسيرون على نور من ربهم، وهذا لا يكون إلا بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه أو في رواية ورأي سفيه، هو أكثر السفهاء في زماننا الذين يتقلدون العلم وليس منه في شيء، خاصة في من يدعي العلم الشرعي. فإن كان من ينتحل علوم الدنيا من الطب والرياضيات والفيزياء ونحو ذلك يجرم وينبذ ويحكم عليه بأحكام كما قلنا العقوبات، فكيف من ينتحل العلم الشرعي علم الكتاب والسنة؟ أمره أشد. لذلك جاء الوعيد الشديد في القول لي على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أكبر الكبائر. وقد عده ابن القيم الجوزية أصل الفساد في الأرض، القول على الله بغير علم أصل الفساد في الأرض، وهذا الذي نحياه ونعيشه في هذا الزمان. لما كثر القائلون على الله بغير علم وتصدروا في منابر الوسائل العالمية العصرية انتشر الفساد في الأرض، وهاجت الشياطين وتمكنت من قلوب العديد من العباد وتحركهم، أي هذه الشياطين شياطين الجن تحرك شياطين الإنس لمزيد من الإفساد في الأرض، وما يحدث من سفك للدماء وانتهاك للحرمات حولنا في شتى بلاد الإسلام هو إلا من آثار هذا الأمر، من آثار هذا الأمر. لما تصدر الفتوى من لا يحسن شيئا، الفتوى في دماء وأعراض الناس، كان الفساد في الأرض، وتسلط الكفار علينا أكثر وأكثر وتمكنوا من بلادنا. والله ما تمكن الكفار من بلادنا بقوتهم فقط، قوتهم فقط لا تمكنهم، إنما سبب نصرهم الأساسي والحقيقي هو الضعف الذي فينا، وأعظم الضعف هو تصدر أهل الشر من أهل الضلال والأهواء في دماء الناس وفي أعراض الناس. فرقوا المسلمين وفرقوا بلاد الإسلام وجعلوها رقمة سائغة في أيدي أو في فم الكفار، فالله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على السلوك طريق العلم الصحيح وبين فضله، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، ونحو ذلك من النصوص المتكاثرة في هذا الباب في فضل العلم وفضل أهله. ويكفي أن نرجع إلى كتاب العلم من صحيح البخاري، إلى كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن حسين الأجري، ولكتاب البقيع المتفقه لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، لنرى عظمة العلم وعظمة أهله في شريعة الإسلام. وكذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لأبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى آخره. فالعلم في الإسلام له قدر عظيم، لكن العلم الممدوح ابتداء وأصالة هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. ويليه وفي لا شك له الفضل علوم الدنيا التي تقوم بها دنيا الناس، بلا شك يحتاج إليها المسلمون، فيتعد من الفروض الكفائية التي يجب على المسلمين أن يطلبوها وأن يحصلوها، من علوم الحساب والهندسة والطب وما استحدث من العلوم في علوم الفلك والفضاء ونحو ذلك، وبلا شك من علوم صناعة الأسلحة التي نجاب بها الأعداء، هذه كلها بلا شك علوم مطلوبة وفروض كفائية على الأمة، يجب أن يقوم بعض الأمة بها فيما أحل الله عز وجل، ولنصرة دين الله ولحماية المسلمين، حماية الأعراض والأموال والأرض وحماية الدين قبل كل هذا. فهذا الذي أمر الله عز وجل به قوله تعالى وعدوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخيل. فالقوة هنا يدخل فيها العلم، لأن العلم قوة بلا شك، والعلم بأسلحة الأعداء سواء كانت أسلحة عسكرية أو كانت أسلحة كما يقال معنوية أو كانت أسلحة بيولوجية أو كيميائية، هذا بلا شك فرض يجب علينا أن نعلم هذا، وهذا يحتاج إلى علماء يتخصصون في هذا الباب، وهذا مطلوب شرعا. ويدخل بلا شك في مطلق الثناء عليه على العلم، إن كان علما نافعا ينفع المسلمين ويحفظ أعراضهم وأرضهم ودماءهم بلا شك، على أن يكون بنية صالحة، أن نطلب هذه العلوم بنية صالحة لنصرة الإسلام والمسلمين والحفظ بلاد الإسلام من كيد ومكر أعداء الإسلام. ولذلك نبغى بلا شك من قبل من المسلمين من علماء الإسلام عدد من العلماء في هذا الباب من قبل من عدة قرون، وأوروبا وأمريكا يعلمون ذلك علم اليقين. والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن علم الطب على سبيل المثال من العلوم التي نبغ فيها عدد من أطباء المسلمين قبل أن تعرف أوروبا الطب في صورته الحديثة، بل كان هؤلاء العلماء ما قدموه من اكتشافات ومن مؤلفات فهذا باب كانت أساس النهضة الأوروبية في علم الطب، وهذا هم يعلمون ويعترفون به خاصة المنصفون والعقلاء منهم. ومن هؤلاء أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي الذي كان من علماء الزهراء إحدى مقاطعات قرطبة بالأندلس. أبو القاسم الزهراوي توفي في العام الثالث بعد 400، يعني في أول القرن الخامس، يعني كان حيا، كانت حياته في أو في النصف الأخير من القرن الثالث القرن الرابع، وتوفي في أول القرن الخامس، وكان من علماء البلاط القرطبي في الخلافة الأندلسية، يعتبر إمام الجراحة، وكتابه التصريف لمن عجز عن التأليف يعد موسوعة طبية من أقدم وأوسع الموسوعات، وأول من عمل في ربط الشرايين في العمليات الجراحية، أول من أجرى عملية لربط الشرايين في الجراحة، فلذلك أوروبا تعتبره بلا منازع إمام علم الجراحة في الطب. أبو القاسم الزهراوي من أطباء الأندلس في زمن الخلافة الأندلسية، وكتابه هذا ما زال موجودا لدى أوروبا، قد ترجم إلى اللاتينية من قرون، من عدة قرون ترجموه إلى اللاتينية كي يتمكنوا من خلاله من تدريس علم الجراحة، وما زال يدرس في جامعات أوروبا هذا الكتاب من قديم، أو يعني كان يدرس عدة قرون في جامعات أوروبا، كتاب أبي القاسم الزهراوي من علماء الزهراء بقرطبة، وكانت مؤسسة البحث والتقدم العلمي في الكويت طبعت المقالة 30 فقط من هذا الكتاب في مجلد كبير يصل إلى 1500 صفحة، المقالة 30 فقط، هو احتوى على 30 مقالة في الطب، طبعت منه المقالة 30 فقط في مجلد كبير. وهناك من يضرب أمثلة بأطباء نبغوا لكنهم لم يكونوا على الاعتقاد الصحيح، وعلى رأسهم أبو علي بن سينا أو الحسين بن علي بن سينا المتوفى في العام 29 بعد 400، والذي كان إحدى علماء مدينة بخارى، لكنه كان فيلسوفا على طريقة أرسطو، بل هم يعتبرونه المعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، أي في علم الفلسفة يعتبرونه أرسطو المعلم الأول الذي أنشأ علم الفلسفة، ثم جاء الفارابي في الإسلام وجدد علم أرسطو، ثم جاء ابن سينا وجدد علمه كذلك. ولهم كلام في الإيمان في اليوم الآخر، لأنه أمر معنوي ليس حسيا، إلى آخر ما قد وافق فيه الفلاسفة القدامى وعلى رأسهم أرسطو. نعم لهم كتاب في الطب يسمى القانون في الطب، نعم أوروبا تعتبره أيضا مرجعا من أهم المراجع عندها كان في علم الطب. لكن إن ذكر هذا يذكر على سبيل الإخبار مع بياني أن ابن سينا هذا لا يمثل عقيدة الإسلام الصحيحة، بل كان فيلسوفا أرسطيا. وله كلام بلا شك أنكره عشرات العلماء فيما يتعلق بالعقيدة. ومن قبله كان محمد بن زكريا الرازي الذي كان الذي ولد في مدينة الري في جنوب طهران، كان فارسيا نعم يظهر الإسلام. وله بلا شك أيضا كتاب عظيم اسمه كتاب الحاوي في الطب، يعد أيضا من الموسوعات المهمة في علم الطب. لكن هؤلاء لما برزوا في الإسلام نسبوا في الجملة إلى التراث الإسلامي بغض النظر عن عقائدهم ومنهجهم. وكذلك إن نظرنا إلى علم الجغرافيا نجد أن الشريف الإدريسي المتوفى في العام 60 بعد 500 وضع صورة للعالم، يعني خريطة كاملة للعالم، يتعد مرجعا في هذا الباب في القرن السادس. وكان يعمل في بلاط ملك صقلية النورماندي النصراني، لكنه كان على الإسلام، الشريف الإدريسي إلى آخره. أنا هناك عشرات الأمثلة مما يعني يضيق المقام عن ذكرها. بلا شك من نبغ من العلماء في الإسلام في علوم الدنيا ووضعوا أصولا وأسسا في هذه العلوم، بلا شك النهضة الأوروبية ترجع إلى هؤلاء. ولذلك لما حاول المسلمون الاستيقاظ من غفلتهم التي أصابتهم بعدما نكب المسلمون بعشرات المذاهب الفاسدة التي أردتهم ومزقتهم من التشيع المجوسي والفرق التي خرجت من عباءته وعلى رأسهم القرامطة الذين فرقوا المسلمين شيئا، إلى جانب تغلغل علوم الفلسفة التي قامت على علم أرسطو كما قلنا، مما أيضا أفسد عديدا من بلاد الإسلام وعلى رأسها الأندلس. من أسباب سقوط الأندلس تغلغل هذه الفلسفة فيها، كما حققت هذا بكتابي الذي سميته سقوط الأندلس بين العصبية والأهواء، هما سببان رئيسان في سقوط الأندلس. الأهواء التي غزت الأندلس على رأسها علوم الفلسفة بدءا من ابن مصرة الذي يعد الشيخ الأعظم أو الأب الروحي لابن عربي، ابن عربي الطائي الذي أشهر عقيدة وحدة الوجود أن الوجود وحدة وحدة لا فرق بين الرب والعبد، مرورا بابن باجة نعم إلى أن وصلوا إلى ابن عربي وابن سبعين إلى آخر هؤلاء الذين كانوا بلا شك سببا رئيسا في إفساد عقائد الأندلسيين حتى تمكن النصارى منهم، بجانب العصبية القبلية التي بلا شك كانت أيضا عامل رئيسا في تمزيق الأندلس مع الأهواء هذه والفلسفة. فهؤلاء الكفار كما قلنا لا يتمكنون من بلاد الإسلام إلا بضعف فيها، لكن لما تكون إذا كانت البلاد قوية بعقيدتها وبعلمائها سواء في الدين أو في الدنيا لا يتمكن منها الأعداء. وإن كانوا أكثر عدة وسلاحا. لذلك هم يعلمون ذلك، فهم لا يتمكنون من غزو بلد مسلم إلا بعد أن يرضوه فسادا في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي أمور الدنيا. هكذا تمكنوا مؤخرا من العراق. أمريكا والله ما كانت أن تدخل العراق إلا عن طريق خونة الشيعة من مجوس إيران، ومن قبل ذلك كان الإفساد الذي أفسده صدام مع حزب البعث. فأردوهم صرع في خلافات واضطرابات، حتى كانت الخيانات من هؤلاء الذين سلموا الجيش العراقي إلى أمريكا بسبب فساد المعتقد الذي ترتبت عليه الخيانة وعدم حفظ العهد وعدم حفظ دماء وأعراض المسلمين. وهذا الذي حدث في غزة كذلك، خيانات وتمثيليات، وهذا الذي حدث في لبنان الآن، وحدث في سوريا، ويحدث في السودان، خيانات وأهواء مكنت هؤلاء. لذلك هم لما أرادوا مصر مكنوا للإخوان، لأنهم خونة الإسلام والمسلم، كان تمكين الإخوان وتمهيدا لغزو مصر، كان تمكين هؤلاء الخوان هو التمهيد لغزو مصر بعد تفكيك جيشها، كانت الخطوة الأولى على الطريق. لما سقط هؤلاء جن جنونهم. كيف تمكن الجيش المصري من إحباط مخطط الخيانة العظمى للدولة المصرية؟ هذه طريقتهم من قديم، لا يغزون بلدا إلا بعد أن يمهدوا له عن طريق إفساد العقائد والخيانات ونشر الفساد في هذا البلد بكل صوره. هذه أعظم عدة لأعدائنا قبل أن يكون عندهم لا سلاح نووي ولا غيره. والله لا يغلبون لا بسلاح نووي ولا بغيره، لم يغلبون بإفساد العقائد والخيانات والاختلافات، هذا الذي بيغزون بلادنا. فالحذر يا عباد الله، انتبهوا وادرسوا ما حدث للأمم التي كانت قبل، أو ما حدث للبلاد التي كانت قبلكم. ادرسوا سنن الله، وكيف أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إنما بما كسبت أيدينا فنعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب الله، ونعوذ بالله من كيد ومكر الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يصلح ذات بين حكام المسلمين، أن يوفق حكام المسلمين إلى الاجتماع على العقيدة الصحيحة ولإصلاح البلاد والعباد، والتنبؤ لمكائد الأعداء، وأن يكونوا يدا واحدة ضد مخططاتهم. هذا الذي به ننتصر عليهم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر قريب على هؤلاء، وأن يجعل الدائرة على كل من كاد للإسلام وأهل الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.